الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة فيها تبيان لأمر التوحيد ولأمر الآخرة، وفيها مجموعة من القصص، قصة سيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا لوط وسيدنا صالح. في هذه السورة خاصة خصوصية، هو أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن علية القوم أولو الأمر معنيون بالهدى، وأنه يمكن أن تتخذ قوتهم في سبيل هداية الخلق. هذا في الحديث عن سيدنا سليمان. على كل، فيها توحيد، وفيها بشارة، وفيها إنذار، وفيها حديث عن يوم القيامة، وفيها ذكر لقصص مجموعة من الأنبياء، منهم سيدنا موسى وسيدنا داود وسليمان وصالح ولوط. في بداية هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه الحروف التي تفتتح بها السور عادة: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء يا عين صاد، طاسين، طاسين ميم، حاميم. هذه الحروف سبق الحديث عنها في دروس سابقة. بعضهم قال: الله أعلم بمراده، لقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبعضهم قال: إن هذا القرآن المعجز من هذه الحروف. وربنا عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المادة الأولية لهذا القرآن هذه الحروف، حروف الهجاء نعرفها جميعا، وهي بين أيدينا جميعا، وبإمكان كل منا أن يصوغ منها الكلمات. فلأن هذا القرآن كلام الله عز وجل فهو معجز، ومن تعاريف القرآن الموجزة أنه الكلام المعجز، أي يعجز البشر عن صياغة مثله ولو سورة منه، لأن فيه إعجازا بلاغيا، فيه إعجاز لغوي، فيه إعجاز تشريعي، فيه إعجاز علمي، فيه إعجاز تاريخي، فيه إعجاز غيبي. يعني الحديث عن إعجاز القرآن لا ينتهي، لكنه يجمع بقولنا إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن المعجز الذي هو كلام الله عز وجل من هذه الحروف، فإن كان بالإمكان أن تأتوا بمثله أو بسورة من مثله فافعلوا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لهذه الحروف أنها أوائل أسماء الله عز وجل. والمعنى الرابع أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ويرجح هذا التوجه الأخير أن السور التي تبدأ بهذه الحروف تأتي في أغلب الأحيان بعض حروف الخطاب: طاسين، تلك. فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائه التي تميز بها، فمن أسمائه أنه طاهر، من أسمائه الطاهر طاهر القلب، من أسمائه أنه سليم من كل عيب. فإذا شئنا أن نوجه هذه الحروف على أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يؤكد ذلك أنه قد جاء حرف الخطاب بعدها، هذا وجه. ودائما وأبدا القرآن الكريم حمال أوجه، ودائما وأبدا القرآن الكريم ليس ملك أحد، ودائما وأبدا كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: في القرآن آيات لما تفسر بعده. إذن إما أن نقول الله أعلم بمراده، وإما أن نقول إن القرآن الكريم من جنس هذه الحروف. فيا معشر الإنس والجن، إن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن وهذه الحروف بين أيديكم فافعلوا، إن هذا شيء فوق إمكاناتكم. أو أن نفسر هذه الحروف بأنها أوائل أسماء الله الحسنى، أو أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يدعم ذلك مجيء حرف الخطاب عقب هذه الحروف في أغلب الأحيان: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كلكم يعلم أن هذه التاء اسم إشارة، وأن هذه الكاف كاف الخطاب، لكن اللام تقول ذا أي تشير إلى شيء، وتقول ذاك تشير إلى الشيء وتخاطبه، وتقول ذلك تشير إلى الشيء وتخاطبه وتبين أنه بعيد، لام البعد. فلماذا جاءت هذه اللام في اسم الإشارة تلك؟ لأن هذا القرآن الكريم عالي الشأن بعيد المرمى، عالي الشأن وبعيد المرمى. هذا الذي تعنيه هذه الآية في قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. آيات القرآن الآية العلامة، وأية آية في القرآن الكريم تدل على عظمة الله عز وجل. فرق كبير بين كلام البشر وبين كلام خالق البشر. في كلام البشر حشو لا طائل منه، في كلام البشر اضطراب، في كلام البشر خلل، في كلام البشر خطل، في كلام البشر عدم تنسيق، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى مبرأ عن كل هذه العيوب، لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا أشار الله عز وجل إلى علو شأن القرآن وإلى بعد مراميه عن طريق اللام تلك، أشار ثانية إلى أن هذه المقاطع التي تنتهي عندها الكلمات هي آيات، هي علامات، هي دلائل، هي إشارات إلى عظمة الله عز وجل. في كل سورة، في كل آية، في كل كلمة، في كل حرف، في كل حركة. ولو أن الإنسان أمضى حياته كلها في البحث في عظمة هذا القرآن وما تعنيه آياته وما تنم عنه دلالاته لأمضى عمره كله ولم يحط به علما، لأن القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وبعض الآيات الكريمة تؤكد هذا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما أن يذكر في هذه الآية القرآن والكتاب، يعني القرآن كما قلت قبل قليل الكلام المعجز، يعني لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله ولا بسورة منه. هناك تعريف أكثر شمولا وأكثر دقة، القرآن الكريم كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، يعني أي شيء آخر ليس في هذه المصاحف فليس قرآنا، المنقول بالتواتر، والتواتر كما تعلمون إذا نقل كلاما جمع غفير ثقات عدول عن جمع غفير ثقات عدول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، نقول هذا كلام متواتر. إذن القرآن في صفة النقل الشفهي وفي صفة النقل الكتابي، هو قرآن من قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، وهو كتاب من كتب بمعنى جمع، يكتب كتابة وكتابا، فالكتاب هو الجمع. كيف أن الكتابة تجمع الحروف في كلمات، وتجمع الكلمات في جمل، والجمل في عبارات، والعبارات في موضوعات؟ إذن القرآن ثابت شفهيا وكتابيا، ففي قوله تعالى تلك آيات القرآن إشارة إلى أنه منقول بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. أيضا هو مكتوب في كتاب اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وجاء من بعده سيدنا عثمان جامع القرآن، فوحد اللهجات وبعث به إلى الأمصار، وإلى يومنا هذا القرآن الكريم تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فتلك آيات القرآن وكتاب، قرآن يقرأ وكتاب يكتب، تجده في المصاحف وتسمعه من الحفظة، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هؤلاء العلماء الحفاظ، سخرهم لحفظ هذا الكتاب، حفظوه في صدورهم وحفظوه في السطور. فالقرآن الكريم محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، متواتر من جيل إلى جيل، ومنقول من كتاب إلى كتاب. هذا يدخل في قلب الإنسان الطمأنينة إلى أن هذا القرآن هو نفسه الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من دون زيادة ولا نقصان. أما كلمة مبين يعني واضح، هذا القرآن لبني البشر، فمن يدعي أن القرآن بحر إذا غصت فيه غرقت، وما لنا وللقرآن، دعونا من تفسيره، هذا شيء فوق طاقتنا فوق مستوانا، هذا كلام إلى حد ما مقبول. أما أن يحملك هذا الكلام على ترك القرآن وعلى جعله في منأى عن فهمك، هذا لم يرده القرآن الكريم، لقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى تدبره، يدعونا إلى فهمه، يدعونا إلى التأمل فيه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما الذي يعرفنا قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو هذا الكتاب الذي جاء به. فأن نجلس في مجلس عام ونقرأ هذا القرآن ونفهم مراميه وأبعاده ونفهم دقائقه ومبهمه وتفسير آياته وأحكامه الشرعية وآيات العقائد وآيات اليوم الآخر، هذا من صلب مهمة الإنسان في الحياة. لذلك القرآن هو نفسه الكتاب، الكتاب لأنه مكتوب، والقرآن لأنه متلو. والقرآن كما قلت قبل قليل مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن. شيء آخر، القرآن إذن مبين، هناك آيات متشابهة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل معظم آياته محكمات،
في القرآن الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب، إن الله لا يحب الكاذبين، هذه آية محكمة واضحة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو أنك قرأت القرآن تجد معظم آياته محكمة واضحة، وبعضها يحتاج إلى مفسر، بعضها يحتاج إلى أن تسأل عنها، وربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعظم الآيات محكمة والمحكم واضح، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير. فهذا الذي يعرض عن فهم القرآن بحجة أنه كلام الخالق ومن غاص فيه فقد غرق، هذا الكلام إلى حد ما مقبول. أما أن يحملك هذا الكلام على هجر القرآن وعلى ترك فهمه فهذا كلام باطل، لأنه كتاب مبين، معنى مبين أي واضح، واضح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واضح الكلام، هدى وبشرى للمؤمنين، يعني الإنسان مخلوق في الدنيا، لكن الإنسان ركبت فيه الشهوات، منح نعمة العقل، في نوازع، في حاجات جسدية، في حاجات نفسية، في حاجات اجتماعية، في صراعات، في مبادئ، في حاجات، في مثل، في شهوات، في قوى ضاغطة، في قوى جاذبة، في أشياء كثيرة. فإذا عاش الإنسان من دون نور يهتدي به، من دون منهج يسير عليه، من دون كتاب يهتدي بهديه، لقد ضل سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالقرآن، ومن أسماء القرآن إنه نور، نور من أسماء القرآن تستنير به، من أسماء القرآن أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، من أسماء القرآن أنه الكتاب الذي فيه المنهج، من أسماء القرآن أنه قرآن الذي يتلى، فهو قرآن وهو كتاب وهو فرقان وهو نور. إذن هدى وبشرى، الهدى نهتدي به، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما البشرى يبدو من هذه الآية أن هذه الدنيا دار عمل، أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار مشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن الآخرة هي دار الجزاء، دار النعيم المقيم، دار السعادة، دار العطاء، دار الإكرام، دار التشريف. فالقرآن الكريم يهديك في الدنيا إلى سواء السبيل، ويبشرك بأن بعد هذه الدنيا حياة أبدية لا نغص فيها ولا نصب. هدى وبشرى، تهتدي من جهة وتستبشر من جهة ثانية، يضيء لك الطريق ويكشف لك عن المستقبل البعيد. هدى وبشرى، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بزوجتك، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بمن حولك في البيع والشراء، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بربك، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بجسدك. هدى وبشرى للمؤمنين. لكن هذه اللام في إشارة دقيقة، ليس هذا القرآن هدى وبشرى لعامة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إنه هدى وبشرى للمؤمنين. يعني هذا كلام من؟ كلام الله. فإذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالله عز وجل فهذا الكلام لا معنى له عنده. إذا آمنت بالله وعرفت الله عز وجل عندئذ تشعر بحاجة ماسة إلى معرفة كلامه، إلى معرفة منهجه، إلى معرفة أمره ونهيه، إلى معرفة نظامه، إلى معرفة سننه، هكذا. لذلك الصحابة الكرام قالوا: أوتينا الإيمان قبل القرآن، هدى وبشرى للمؤمنين حصرا. أما الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون منه شيئا، يقرؤون القرآن ويخرجون منه كما تخرج السهم من الرمية، لا يعي شيئا، يقولون ماذا قال آنفا. فلذلك الإيمان قبل القرآن، والإيمان هذا الكون كله دال على الله عز وجل. يعني أنت إذا عرفت هذا الإنسان مثلا العظيم، عندئذ تهتم برسالته، تهتم بأمره، تهتم بنهيه، تهتم ببرنامجه، تهتم بنظامه، تهتم بوعده، تهتم بوعيده. إذن يجب أن نتعرف إلى الله عز وجل، فإذا عرفناه حرصنا على فهم هذا الكتاب حرصاً لا حدود له، إذا عرفنا الله عز وجل حرصنا على فهم كلامه حرصاً لا حدود له، إذا عرفنا الله عز وجل حرصنا على تنفيذ أمره تنفيذاً دقيقاً. لذلك هدى وبشرى للمؤمنين، والإيمان يحتاج إلى جهد. ألا إن سلعة الله غالية، تريد جنة عرضها السماوات والأرض، تريد أن تسعد إلى الأبد، تريد أن تكون من علية خلق الله عز وجل، من الذين اصطفاهم لدخول الجنة، ولا تريد أن تبذل وقتا أو جهدا في الدنيا لمعرفة الله عز وجل، هذا شيء عجاب. يعني هذا الذي يخوض ويلعب ولا يدري لما يخوض ويلعب، هذا إنسان تائه ضال. إذن من قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين يتضح أن الإيمان قبل القرآن. لو أن القرآن قبل الإيمان لقال الله عز وجل هدى وبشرى للناس، بينما هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وابتعدوا عن ربهم وصف الله القرآن بحقهم بأنه عمى عليهم، بأنه لا يزيدهم إلا ضلالة، إلا بعدا، إلا خسارة. من هم المؤمنون؟ هؤلاء الذين يعد القرآن لهم هدى وبشرى. يعني أحيانا الإنسان لا يهتم بالطرق إلا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا يقصد بلدة معينة وفي هذه البلدة يعلق آمالا عريضة على بلوغها، عندئذ يصغي إلى النشرة الجوية، يصغي إلى حالة الطرق، يقرأ بعناية بالغة اللافتات، من هنا البلد الفلاني، من هنا الفلاني. هذا الإصغاء إلى حالة الطرق والإصغاء إلى اللافتات والأسهم والإشارات سببه الحرص على بلوغ هذه البلدة. فأنت إذا أردت الله عز وجل، أردت أن تصل إليه، من هذه الإرادة الجازمة يأتي اهتمامك لمعرفة كتابه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، ماذا يحب وماذا يكره، ماذا يأمر وماذا ينهى، ماذا يعد المؤمنين وماذا يعد الكافرين. يعني لا يمكن أن نهتم بالقرآن إلا إذا عرفنا الواحد الديان. أعيد وأكرر، أوتينا الإيمان قبل القرآن، لا بد من وقفة طويلة لمعرفة الله، لا بد من وقفة طويلة في هذا الكون لمعرفة الخالق، لمعرفة المربي، لمعرفة المسير، عندئذ ترى أن قرآنه وكلامه وكتابه في أعلى درجة من اهتمامك وعنايتك وبحثك عن الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.